الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه عالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، هو حديث فيه ذم الدنيا، وليس الذم لها ذما مطلقا، وإنما هو ذم لها عندما تكون شاغلة عن الآخرة، لأن هذه الحياة الدنيا دار معبر وليست دار مقر، والمقر هو الآخرة، والحيوان هو الدار الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالدار الآخرة هي دار القرار، وهي دار النعيم المقيم لمن وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعة الله عز وجل وحسن عبادته. ولهذا فإن الدنيا تذم من هذه الجهة إذا كانت عائقا عن الآخرة، معطلة للعبد عن دار القرار. أما إذا أحسن العبد التعامل مع الدنيا فإن الدنيا تكون بركة عليه، وفي الدنيا الأعمال الصالحة، فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها البر وفيها الإحسان، وهذه الأعمال الصالحة التي تكون في الدنيا إنما تبلغ درجات الآخرة والمنازل العلية في الجنة بها، وهذا من حصاد الدنيا. فالدنيا فيها حصاد عظيم لمن وفقه الله عز وجل لحسن التعامل معها. أما إذا كانت الدنيا هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه وشغله الشاغل فهي مذمومة بل ملعونة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: إن الدنيا ملعونة. فهي من هذه الجهة تكون صادة للعبد عن الآخرة وعن المنازل العلية فيها. ولهذا فإن الدنيا لا تذم مطلقا، وهذا واضح في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا. إذن هي لا تذم مطلقا، وإنما تذم عندما تكون عائقا عن الحياة الحقيقية، عائقا عن الدار الآخرة والنعيم المقيم فيها، تكون مذمومة عندما تغر الإنسان وتفتنه بزخرفها وزينتها فينشغل بها عن الدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إلا ذكر الله عز وجل، أي إلا الاشتغال بالذكر، ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. وما ولاه، أي من الأعمال الصالحة وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وصدقة وحج واعتمار وغير ذلك من الأعمال. قال: وعالما ومتعلما. وعالما ومتعلما، تنصيص على العلم تعلما وتعليما، هذا فيه أن العلم هو أعظم غنيمة في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا أصلا لا تطيب للإنسان ولا تستقيم ولا يصح عمله فيها إلا بالعلم، إلا بالعلم. فالعلم هو الأساس الذي يبنى عليه الصلاح، يبنى عليه الصلاح في الدنيا وأيضا نيل الثمرة في الآخرة، إلا عالما ومتعلما. وهذا فيه فضل العلم والتعلم، وأن هذا هو موجب الخيرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالموجب للخيرية هو العلم والانشغال به تعلما، أي تفقها في دين الله وتبصرا في أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تعليم ذلك ينتفع أولا ثم ينفع الآخرين. والخير في الدنيا إنما ينتشر بهذا، بالعلم والتعلم، بالتعلم والتعليم، إنما ينتشر بهذا، بالتعلم والتعليم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة حاثة على العلم ومبينة فضله وثواب أهله، وأنه الموجب للثواب العظيم والفوز بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
قال رحمه الله: قال الشارح وفيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما ما أعان على طاعة الله من الدنيا فليس بمذموم، قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي حديث مرفوع: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر.
يقول الشارح رحمه الله تعالى: فيه، أي هذا الحديث، ذم ما شغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته. ذم ما شغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، فالدنيا لا تذم مطلقا، وإنما تذم من هذه الجهة إذا كانت شاغلة عن الغاية التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فإذا كانت شاغلة عن ذلك، ملهية عن ذلك، فهي مذمومة. وأما إذا لم تكن كذلك فإنها لا تذم، لأن حصاد الآخرة إنما يكون بعمل يقدم في هذه الحياة الدنيا. قال: ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسران في إشغال هذه الأشياء للإنسان عن الآخرة وعن عمل الآخرة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في الآية الثانية يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء ما شغلتهم الدنيا. وقبلها يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولهذا سبحان الله، الصلاة وشهود الرجل لها في الجماعة مواظبا على ذلك كل يوم، هذا ميزان يومي يعرف من خلاله الرجل حاله مع الدنيا، هل الدنيا شاغلة له أو ليست شاغلة، هل هي ملهية له أو ليست ملهية، هذا ميزان يومي يكشف المرء فيه نفسه ويعرف فيه حاله. فإذا علم من نفسه أنه كلما نودي للصلاة 5 مرات في اليوم يعظم هذا النداء، يوقف الدنيا مهما كبرت ومهما عظمت، يسمع الله أكبر فتهون عليه الدنيا وتصغر في عينه، فيترك دنياه، يترك تجارته، يترك مصالحه، يترك أعماله، ويتطهر ويذهب إلى بيت الله. فإذا كان على هذه الصفة فليحمد الله على هذه النعمة، أن الدنيا ما ألهته ولا أشغلته. أما إذا كان يسمع النداء ينادى للصلاة، حي على الصلاة، وهو منشغل بالدنيا بيعا وشراء، أو منشغلا باللهو الذي في الدنيا لاهيا، وينادى للصلاة وتقام الصلاة ويخرج تخرج الجماعة من الصلاة وهو في لهوة أو بيعه وتجارته، هذا خسر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي الذين تلهيهم التجارة والبيع ولهو الدنيا عن ذكر الله، هذا خاسر، ألهته الدنيا وشغلته. ولهذا الصلاة محك يومي، ميزان يومي، كل واحد يكشف نفسه هل غلبته الدنيا أو أنه أعانه الله وغلبها واستعملها في طاعة الله. يزن نفسه يوميا ب5 صلوات في بيوت الله عز وجل ينادى لها: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم. وقوله: وفي حديث مرفوع لا تسب الدنيا إلى آخره، هذا لا يصح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة. قالوا: الضيعة هو العقار المغل، العقار المغل يعني العقار الذي يؤجر ويعود لصاحبه منه عوائد ويعود عليها منها أرباح. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، فترغبوا في الدنيا، النهي معلل، النهي في الحديث معلل. قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، وهذا عائد لما سبق، يعني قوله لا تتخذوا الضيعة، لا تتخذوا الضيعة يعني مثل ما عرف العقار المغل أو العقار الذي يحتاج إلى جهد جهد من صاحبه يتابع المستاجرين ويتابع إلى الإصلاحات ويتابع إلى آخره، فيأخذ وقته وجهده، يأخذ دنياه، يستغرق وقته. إذا كان بهذه الصفة معطلا له، معطلا له عن العمل الحقيقي الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو من هذه الجهة يذم. لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا، ترغب في الدنيا أي تصبح الدنيا هي شغلكم الشاغل، وتصبح الدنيا غاية مقصودكم. والحديث ليس فيه ذم لاتخاذ الضيعة مطلقا، وإنما ذم لها من هذه الحيثية التي عللت في الحديث أو علل النهي بها في الحديث. قال فترغبوا في الدنيا أي تصبح الضيعة هي همكم في هذه الحياة الدنيا. الضيعة يعني العقارات، عنده عقارات كثيرة ولا شغل له في الدنيا إلا متابعة العقارات، كل يوم يصبح ولا هم له إلا هذه العقارات، يتابعها ويتابع بيعها وشراءها وتاجيرها ومصالحها، ليس له هم إلا هذه العقارات شاغلة له عن الآخرة. قال فترغب في الدنيا. أما إذا أعانه الله سبحانه وتعالى ولم تكن شاغلة له، رتب أموره ترتيبا سليما قويما فلم تكن شاغلة له، فلا تذم، لأن الدنيا عموما لا تذم إلا من حيث كونها شاغلة عن الدار الآخرة. إن لم تشغل لا تذم، بل قد يوفق الإنسان إلى مثلا عقارات وما إلى ذلك، ويكون من أهل النفقات وأنواع البذل الذي يحصل فيه سبقا، مثل ما قال فقراء المهاجرين، قالوا ذهب أهل الدثور، يعني الأموال بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، هناك أجور عظيمة كثيرة متنوعة ما تتحقق إلا بالمال، هناك أجور كثيرة عظيمة متنوعة ما تتحقق إلا بالمال، إذا وجد المال وجدت. فلا يذم تحصيل المال مطلقا، ولا تذم العقارات أيضا مطلقا، وإنما تذم من هذه الحيثية. فترغب في الدنيا، إذا اتخذ الضيعات ورغب في الدنيا أصبحت هي شغله الشاغل، هذا المهلكة. ولهذا بعض الناس ينشغل بالعقارات انشغالا كبيرا جدا، وتخرج روحه وهو يحسب العقارات ويعدها ومنشغلا بها إلى أن يموت وهي همه، إلى أن يموت وهي همه وهي شغله الشاغل. من هذه الحيثية تذم. أما إذا كان عنده عقارات ومصالح وتجارات لكنها ما شغلته عن القصد ولا ألهته عن الغاية التي هي الدار الآخرة والثواب المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها، فإنها لا تذم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الضيعة العقار الذي يحتاج إلى عمل، والمراد لا تتوغلوا في ذلك فترغبوا عن إصلاح آخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعوا منها.
نعم، يعني الإشكال هنا فترغبوا عن إصلاح آخرتكم، يصبح منشغلا بإصلاح دنيا ويرغب عن إصلاح الآخرة، يعمل على بناء دنياه وإصلاحها والآخرة منشغل عنها، فهي من هذه الجهة تذم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهي، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، وجاء في بعض الروايات أنا وأمي، يقول رضي الله عنه أنا وأمي نعالج خصا لنا. الخص البيت الذي يصنع من القصب، يشد القصب بعضه ببعض، وقد أيضا يحتاج إلى الطين يعالج به. فيقول: كنا نعالج خصا لنا، أي نصلحه، نصلحه يعني فيه شيء من الخلل فيعملون على إصلاحه. فقال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قلنا: قد وهى. قلنا: قد وهى، يعني الخص، وإذا وهى يصلح، ينظر المواضع التي حصل فيها النقص فتصلح وتعالج. فكان هو والدته يعالجان خصا لهم بيتا، يعني مصنوع من القصب ونحوه. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى، فنحن نصلحه، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الأمر الأجل، الموت، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الحديث ليس فيه نهي عن إصلاح البيوت إذا وهت أو حصل فيها عطل أو حصل فيها خراب، وليس فيه نهي عن بناء البيوت، ليس فيه نهي عن ذلك، ليس فيه نهي عن ذلك. لكن النهي مثل ما تقدم، ألا تكون هذه الأشياء هي الشغل الشاغل الذي يأخذ بقلب الإنسان ويأخذ بوقته. وأنت تعالج خصا لك أو تبني بيتا لا تدري، مثل ما قال، الأمر أعجل من ذلك. ولهذا كم من إنسان، والوقائع على ذلك كثيرة، بنى بيتا له ومات قبل أن يسكنه، وبنى بيتا ومات قبل أن يسكن البيت، سكنه أولاده بدون الباني له الذي هو والدهم. فليس في هذا ذم لبناء البيت، ليس في هذا ذم لبناء البيت، وليس فيه ذم لإصلاح البيت، لكن لا ينشغل، لا يجعل الإنسان هذا الأمر. والأمر أعجل من ذلك، أي استعدوا للأمر، استعدوا للأمر الذي هو الأجل، ولا يشغلكم عنه أي شاغل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخص بيت يعمل من القصب ونحوه. وفيه شاهد لحديث ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
نعم، يعني مر معنا وأن الإنسان ينبغي أن يعنى بالعمل، والإنسان ابن يومه. هذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يدل على أن الإنسان ابن يومه، ابن يومه. ما معنى ابن يومه؟ لأن الأيام ثلاثة: يوم قد مضى، إما بأعمال صالحة أو بغيرها، إن كانت صالحة يحمد الله، وإن كان مقصرا يتوب، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. ويوم قادم، هذا اليوم القادم لا يدري هل هو من أهله أو ليس من أهله، مثل ما قال ابن عمر: فإنك لا تدري ما اسمك غدا، ما اسمك غدا، أي ميت أو حي، هذا المقصود، ما يدري الإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه، فإذا أصبح يعرف قيمة اليوم ومكانة اليوم. كيف؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بمعنى أنك إذا دخلت في اليوم اجتهد، فأنت ابن يومك، اجتهد في أعمال اليوم، وظائف اليوم اعتني بها، وخاصة الفرائض اعتني بضبطها، وخاصة أيضا المحرمات اعتني باجتنابها والبعد عنها حتى يخرج اليوم، غنمته، دخل اليوم الآخر، وهكذا تغنم اليوم، تضبط نفسك فيه. ولا سبحان الله ينضبط اليوم للمرء، لا ينضبط اليوم إلا إذا أمسك أوله، مثل ما قال، مثل ما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فإذا أمسكت أول يوم بصلاة الفجر، هذا هو صلاة الفجر والنافلة التي قبل الفجر، واستعنت بالله بالعناية بالأذكار بعد صلاة الفجر، اطمئن يومك كله حفظ لك وسلم. أمسكت اليوم من أوله، أخذته بزمامه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله، دخل يقول: أتيتنا ونفر إلى ابن مسعود في بيته بعد الفجر، فطرقنا الباب ففتحت الجارية فاستأذنا، فأذن لنا في الدخول، فتأخرنا قليلا ثم دخلنا، فسألهم عن التأخر، قلنا: خشينا أن يكون أحد نائم. قال: هل ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ هذا وقت غنيمة، ما أحد يفرط فيه، وقت الصباح الباكر هذا غنيمة. قال: هل ظننتم أن في آل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أخذ يسبح وقال للجارية: انظري أطلعت الشمس؟ حتى قالت له: طلعت الشمس. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا فيه. أقالنا يومنا هذا، ما زال اليوم، ما زال في أول اليوم، طلعت الشمس، باقي اليوم ممتد من طلوع الشمس إلى الغروب. يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. المعنى أن من يحفظ اليوم إلى طلوع الشمس حفظ له باقي اليوم، وهو في ذمة الله، وهو في ذمة الله، حفظ له باقي اليوم. إذن كل ما يصبح الإنسان يمسك اليوم من أوله، صلاة الفجر النافلة والفريضة يمسكه من أوله، يعتني بالأذكار التي بعد الصلاة، إذا وفق لهذا ضبط له اليوم بإذن الله وحفظ يومه، وهكذا يمضي في أيامه، كل يوم يجتهد في تتميم هذا اليوم وتكميله، لا تشغله هذه الأمور عن أخرى. وليس المعنى أنه لا يشتغل بدنيا ولا بتجارة، لا، ليس هذا المعنى، بالعكس جاءت النصوص في الترغيب في ذلك والحث على ذلك، وإلا إذا كانت هذه الأشياء شاغلة ملهية للإنسان عن القصد الحقيقي والغاية التي خلق لأجلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث، حديث كعب بن عياض رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، يعني تنوعت الفتن على الأمم، ما الأمم قبلنا. قال: فتنة أمة المال، فتنة أمة المال. والفتنة الابتلاء والامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المال فتنة. والمعنى الذي ذكر في الحديث أن المال فتنة جاء في القرآن: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة، إذا عرف الإنسان أن هذه صفة للمال، صفة للمال أن المال فتنة، فليحذر أن يفتنه المال، فليحذر أن يفتنه المال. كيف يفتنه المال؟ يأخذ قلبه ويصبح غاية مقصوده ومبلغ علمه، ينشغل به وينهمك في طلبه، وربما يصل به الحال إلى أن لا يبالي كيف حصل هذا المال، لا يتقي الله في طريقة تحصيل المال، وربما يصل به الحال لا يبالي كيف أنفق المال، في حرام، في إسراف، في إلى غير ذلك، لا يبالي، فهذا فتن وأصبح المال هلاك له ومضر عليه. قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أي فليكن العبد في تعامله مع المال حذرا. كيف يكون حذرا؟ أي ينتبه ألا يشغله هذا المال عن الغاية الحقيقية والمقصود الأعظم الذي هو الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فتنة أي ابتلاء واختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز الذي معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوارق والخرج، والله أعلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق، أي في الدنيا، في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. وجلف الخبز والماء، أولا الحديث في ثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأقرب أن الحديث مما يروى عن أهل الكتاب، مما يروى عن أهل الكتاب. يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب، والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب. ولو ثبت الحديث فإن معناه لا يخرج عن أحد معنيين، مدلول الحديث ومعناه لا يخرج عن أحد معنيين: ليس لابن آدم حق. المعنيان يرجعان إلى فهم المراد بقوله حق: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. ثم ذكرت المعنى الأول: ليس لابن آدم حق، أي غير مستحق في هذه الدنيا غير إلا هذه الخصال، أي فيما هو مضطر إليه. والمعنى أن هذه الخصال المذكورات في هذا الحديث هي الضرورات في الحياة الدنيا، وما زاد عن ذلك ماذا يكون؟ مكملات. هذه ضرورات، هذه الأشياء الأربعة التي ذكرت في الحديث هذه ضرورات في الحياة الدنيا، ما عدا ذلك هي مكملات. الضرورات أربع ذكرت في الحديث: البيت الذي يواري الإنسان، واللباس الذي يستر عورة الإنسان، والماء والطعام. أربعة: والماء والطعام، الماء الذي يسد عطشه ويرويه، والطعام الذي يشبعه ويغذيه. هذه الأربع هي ضرورات، ما زاد عن ذلك في الدنيا كله مكملات. وفي الحديث من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي ما عدا ذلك فهو ماذا؟ مكملات. ما عدا ذلك فهو مكملات من المكملات، هذا معنى. والمعنى الآخر أن هذه المذكورات هنا في الحديث تختلف عن غيرها، فما أعطاه الله للعبد من غير تبعة، يعني هذه الأربع المذكورة في الحديث هي مما أعطاه الله عز وجل العبد من غير تبعة، من غير تبعة في الآخرة. أما ما عداها من المكملات فهذه يحاسب عليها، يحاسب عليها ويسأل عنها يوم اللقاء. أما هذه أسس وأصول أعطيت للعبد لأنها ضرورات له في هذه الحياة الدنيا، البيت واللباس والطعام والماء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحق هنا ما يستحقه الإنسان لاحتياجه إليه من كنه من الحر والبرد وستر بدنه وسد جوعته، وما سوى ذلك فهو من حظوظ النفس لا من حقوقها.
إذن قوله ليس لابن آدم حق، هناك حقوق للنفس وهناك حظوظ للنفس. هذه المذكورات في الحديث هي الحقوق، تستحقها النفس، تحتاج إليها، ضرورات في هذه الحياة الدنيا، ما عدا ذلك مكملات، مكملات يسأل عنها ويحاسب عليها في انشغاله بها، في انهماكه، في طلبها، في شغلها له عن الدار الآخرة. أما هذه الأربع فهي حقوق للنفس ولا يلحق فيها تبعة مثل غيرها من الأمور التي هي مكملات للنفس. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض الزهاد: لقرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام، والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألذ على قلبي من المن والسلوى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، التكاثر أي في الدنيا والمال والتجارات والانهماك فيها، حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم القبور. وهذا حال كثير من الناس، ينشغل في بالتكاثر في الدنيا إلى أن يموت، وتكون شاغلة له عن الآخرة وعن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر، دخل عبد الله بن الشخير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، مالي مالي يعني انشغاله بالمال واهتمامه بالمال وأخذ المال لوقته وجهده، يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أمضيت أي أمضيت ذلك ذخرا لك، ولهذا جاء في بعض الروايات: فأبقيت، أبقيته لك ذخرا يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وتقب بين يديه. ولهذا المال الحقيقي المنتفع به تمام الانتفاع هو المال الذي يجد عائدته في الدار الآخرة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحتسب في المال. في جمع المال بالنية الصالحة والطريقة السليمة، وأيضا يحتسب في النفقة، لأن نفقة الإنسان على نفسه يؤجر عليها، وعلى أهله يؤجر عليها، وعلى ولده يؤجر عليها، والصدقات يؤجر عليها، والزكاة المفروضة أجرها أعظم عند الله، لأن ما تقرب إلى الله بشيء أعظم مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده. فيأتني بالمال، يعتني بالمال حتى يكون هذا المال ذخرا له، لأن الذي أكله فني، والذي لبسه بلي، لكن الذي تصدق به وادخره ذخرا يوم القيامة هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى. نعم.
قال المصنف رحمه الله، قال الشارع رحمه الله: أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك بأكل أو لبس أو ادخرته لآخرتك، وما سوى ذلك فهو لورثتك.
نعم، ما سوى ذلك فهو لورثتك، ليس لك. كانت مهمتك في الحياة الدنيا جمعه وخزنه وحفظه للورثة، لكن لو أنه أنفق صار له، يجده يوم القيامة. ولهذا يقول الشاعر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. مال الإنسان الذي أكل فأفنى، ولبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، أبقاه لنفسه ذخرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض السلف: اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله، واجعل الله ذخيرة لأولادك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، هو حديث فيه ذم الدنيا، وليس الذم لها ذما مطلقا، وإنما هو ذم لها عندما تكون شاغلة عن الآخرة، لأن هذه الحياة الدنيا دار معبر وليس الدار مقر، والمقر هو الآخرة، والحيوان هو الدار الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالدار الآخرة هي دار القرار، وهي دار النعيم المقيم لمن وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعة الله عز وجل وحسن عبادته. ولهذا فإن الدنيا تذم من هذه الجهة إذا كانت عائقا عن الآخرة، معطلة للعبد عن دار القرار. أما إذا أحسن العبد التعامل مع الدنيا فإن الدنيا تكون بركة عليه. وفي الدنيا الأعمال الصالحة، فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها البر وفيها الإحسان، وهذه الأعمال الصالحة التي تكون في الدنيا إنما تبلغ درجات الآخرة والمنازل العلية في الجنة بها، وهذا من حصاد الدنيا. فالدنيا فيها حصاد عظيم لمن وفقه الله عز وجل لحسن التعامل معها. أما إذا كانت الدنيا هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه وشغله الشاغل، فهي مذمومة بل ملعونة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: إن ألا إن الدنيا ملعونة. فهي من هذه الجهة تكون صادة للعبد عن الآخرة وعن المنازل العلية فيها. ولهذا فإن الدنيا لا تذم مطلقا، وهذا واضح في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا. إذن هي لا تذم مطلقا، وإنما تذم عندما تكون عائقا عن الحياة الحقيقية، عائقا عن الدار الآخرة والنعيم المقيم فيها، تكون مذمومة عندما تغر الإنسان وتفتنه بزخرفها وزينتها فينشغل بها عن الدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إلا ذكر الله عز وجل، أي إلا الاشتغال بالذكر، ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى، وما ولاه أي من الأعمال الصالحة وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وصدقة وحج واعتمار وغير ذلك من الأعمال. قال: وعالما ومتعلما. وعالما ومتعلما، تنصيص على العلم تعلما وتعليما، هذا فيه أن العلم هو أعظم غنيمة في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا أصلا لا تطيب للإنسان ولا تستقيم ولا يصح عمله فيها إلا بالعلم، إلا بالعلم. فالعلم هو الأساس الذي يبنى عليه الصلاح، يبنى عليه الصلاح في الدنيا، وأيضا نيل الثمرة في الآخرة، إلا عالما ومتعلما. وهذا فيه فضل العلم والتعلم، وأن هذا هو موجب الخيرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالموجب للخيرية هو العلم والانشغال به تعلما، أي تفقها في دين الله وتبصرا في أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تعليم ذلك ينتفع أولا ثم ينفع الآخرين. والخير في الدنيا إنما ينتشر بهذا، بالعلم والتعلم، بالتعلم والتعليم، إنما ينتشر بهذا بالتعلم والتعليم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة حاثة على العلم ومبينة فضله وثواب أهله، وأنه الموجب للثواب العظيم والفوز بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
قال رحمه الله: قال الشارح وفيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما ما أعان على طاعة الله من الدنيا فليس بمذموم، قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي حديث مرفوع: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر.
يقول الشارح رحمه الله تعالى فيه أي هذا الحديث ذم ما شغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، ذم ما شغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، فالدنيا لا تذم مطلقا وإنما تذم من هذه الجهة إذا كانت شاغلة عن الغاية التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها، وهي توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فإذا كانت شاغلة عن ذلك ملهية عن ذلك فهي مذمومة، فهي مذمومة. وأما إذا لم تكن كذلك فإنها لا تذم، لأن حصاد الآخرة إنما يكون بعمل يقدم في هذه الحياة الدنيا. قال ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسران في إشغال هذه الأشياء للإنسان عن الآخرة وعن عمل الآخرة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في الآية الثانية يقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء ما شغلتهم الدنيا. وقبلها يقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولهذا سبحان الله الصلاة وشهود الرجل لها في الجماعة مواظبا على ذلك كل يوم، هذا ميزان يومي يعرف من خلاله الرجل حاله مع الدنيا، هل الدنيا شاغلة له أو ليست شاغلة، هل هي ملهية له أو ليست ملهية، هذا ميزان يومي يكشف المرء فيه نفسه ويعرف فيه حاله. فإذا علم من نفسه أنه كلما نودي للصلاة 5 مرات في اليوم يعظم هذا النداء يوقف الدنيا مهما كبرت ومهما عظمت، يسمع الله أكبر فتهون عليه الدنيا وتصغر في عينه، فيترك دنياه يترك تجارته يترك مصالحه يترك أعماله ويتطهر ويذهب إلى بيت الله. فإذا كان على هذه الصفة فليحمد الله على هذه النعمة أن الدنيا ما ألهته ولا أشغلته. أما إذا كان يسمع النداء ينادى للصلاة حي على الصلاة وهو منشغل بالدنيا بيعا وشراء أو منشغلا باللهو الذي في الدنيا لاهيا، وينادى للصلاة وتقام الصلاة ويخرج تخرج الجماعة من الصلاة وهو في لهوه أو بيعه وتجارته، هذا خسر، هذا خسر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي الذين تلهيهم التجارة والبيع ولهو الدنيا عن ذكر الله، هذا خاسر ألهته الدنيا وشغلته. ولهذا الصلاة محك يومي ميزان يومي كل واحد يكشف نفسه، هل غلبته الدنيا أو أنه أعانه الله وغلبها واستعملها في طاعة الله، يزن نفسه يوميا ب5 صلوات في بيوت الله عز وجل ينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. وقوله وفي حديث مرفوع لا تسب الدنيا إلى آخره، هذا لا يصح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة. قالوا: الضيعة هو العقار المغل، العقار المغل يعني العقار الذي يؤجر ويعود لصاحبه منه عوائد، ويعود عليها منها أرباح. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، فترغبوا في الدنيا. النهي معلل، النهي في الحديث معلل، قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. وهذا عائد لما سبق، يعني قوله لا تتخذوا الضيعة، لا تتخذوا الضيعة يعني مثل ما عرف العقار المغل أو العقار الذي يحتاج إلى جهد من صاحبه، يتابع المستاجرين ويتابع إلى الإصلاحات ويتابع إلى آخره، فيأخذ وقته وجهده، يأخذ دنياه، يستغرق وقته. إذا كان بهذه الصفة معطلا له، معطلا له عن العمل الحقيقي الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو من هذه الجهة يذم. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، ترغبوا في الدنيا أي تصبح الدنيا هي شغلكم الشاغل، وتصبح الدنيا غاية مقصودكم. والحديث ليس فيه ذم لاتخاذ الضيعة مطلقا، وإنما ذم لها من هذه الحيثية التي عللت في الحديث، أو علل النهي بها في الحديث. قال: فترغبوا في الدنيا أي تصبح الضيعة هي همكم في هذه الحياة الدنيا. الضيعة يعني العقارات، عنده عقارات كثيرة ولا شغل له في الدنيا إلا متابعة العقارات، كل يوم يصبح ولا هم له إلا هذه العقارات، يتابعها ويتابع بيعها وشراءها وتاجيرها ومصالحها، ليس له هم إلا هذه العقارات شاغلة له عن الآخرة. قال: فترغب في الدنيا. أما إذا أعانه الله سبحانه وتعالى ولم تكن شاغلة له، رتب أموره ترتيبا سليما قويما فلم تكن شاغلة له، فلا تذم، لأن الدنيا عموما لا تذم إلا من حيث كونها شاغلة عن الدار الآخرة. إن لم تشغل لا تذم، إن لم تشغل لا تذم، بل قد يوفق الإنسان إلى مثلا عقارات وما إلى ذلك، ويكون من أهل النفقات وأنواع البذل الذي يحصل فيه سبقا، مثل ما قال فقراء المهاجرين، قالوا: ذهب أهل الدثور، يعني الأموال بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. هناك أجور عظيمة كثيرة متنوعة ما تتحقق إلا بالمال، هناك أجور كثيرة عظيمة متنوعة ما تتحقق إلا بالمال، إذا وجد المال وجدت. فلا يذم تحصيل المال مطلقا، ولا تذم العقارات أيضا مطلقا، وإنما تذم من هذه الحيثية. فترغبوا في الدنيا، إذا اتخذ الضيعات ورغب في الدنيا وأصبحت هي شغله الشاغل، هذا المهلكة. ولهذا بعض الناس ينشغل بالعقارات انشغالا كبيرا جدا، وتخرج روحه وهو يحسب العقارات ويعدها ومنشغلا بها إلى أن يموت وهي همه، إلى أن يموت وهي همه وهي شغله الشغل. من هذه الحيثية تذم. أما إذا كان عنده عقارات ومصالح وتجارات لكنها ما شغلته عن القصد ولا ألهته عن الغاية التي هي الدار الآخرة والثواب المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها، فإنها لا تذم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الضيعة العقار الذي يحتاج إلى عمل، والمراد لا تتوغلوا في ذلك فترغبوا عن إصلاح آخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعوا منها.
نعم، يعني الإشكال هنا فترغبوا عن إصلاح آخرتكم، يصبح منشغلا بإصلاح دنيا ويرغب عن إصلاح الآخرة، يعمل على بناء دنياه وإصلاحها والآخرة منشغل عنها منشغل عنها، فهي من هذه الجهة تذم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهي، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، وجاء في بعض الروايات: أنا وأمي، يقول رضي الله عنه: أنا وأمي نعالج خصا لنا. الخص البيت الذي يصنع من القصب، يشد القصب بعضه ببعض، وقد أيضا يحتاج إلى الطين يعالج به. فيقول: كنا نعالج خصا لنا، أي نصلحه، نصلحه يعني فيه شيء من الخلل فيعملون على إصلاحه. فقال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قلنا: قد وهى. قلنا: قد وهى، يعني الخص، وإذا وهى يصلح، ينظر المواضع التي حصل فيها النقص فتصلح وتعالج. فكان هو والدته يعالجان خصا لهم بيتا، يعني مصنوع من القصب ونحوه. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى، فنحن نصلحه، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الأمر الأجل، الموت، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الحديث ليس فيه نهي عن إصلاح البيوت إذا وهت أو حصل فيها عطل أو حصل فيها خراب، وليس فيه نهي عن بناء البيوت، ليس فيه نهي عن ذلك، ليس فيه نهي عن ذلك. لكن النهي مثل ما تقدم، ألا تكون هذه الأشياء هي الشغل الشاغل الذي يأخذ بقلب الإنسان ويأخذ بوقته. وأنت تعالج خصا لك أو تبني بيتا لا تدري، مثل ما قال، الأمر أعجل من ذلك. ولهذا كم من إنسان، والوقائع على ذلك كثيرة، بنى بيتا له ومات قبل أن يسكنه، وبنى بيتا ومات قبل أن يسكن البيت، سكنه أولاده بدون الباني له الذي هو والدهم. فليس في هذا ذم لبناء البيت، ليس في هذا ذم لبناء البيت، وليس فيه ذم لإصلاح البيت، لكن لا ينشغل، لا يجعل الإنسان هذا الأمر. والأمر أعجل من ذلك، أي استعدوا للأمر، استعدوا للأمر الذي هو الأجل، ولا يشغلكم عنه أي شاغل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخص بيت يعمل من القصب ونحوه. وفيه شاهد لحديث ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
نعم، يعني مر معنا وأن الإنسان ينبغي أن يعنى بالعمل، والإنسان ابن يومه. هذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يدل على أن الإنسان ابن يومه، ابن يومه. ما معنى ابن يومه؟ لأن الأيام ثلاثة: يوم قد مضى، إما بأعمال صالحة أو بغيرها، إن كانت صالحة يحمد الله، وإن كان مقصرا يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. ويوم قادم، هذا اليوم القادم لا يدري هل هو من أهله أو ليس من أهله، مثل ما قال ابن عمر: فإنك لا تدري ما اسمك غدا. ما اسمك غدا أي ميت أو حي، هذا المقصود، ما يدري الإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه، فإذا أصبح يعرف قيمة اليوم ومكانة اليوم. كيف؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بمعنى أنك إذا دخلت في اليوم اجتهد، فأنت ابن يومك، اجتهد في أعمال اليوم، وظائف اليوم اعتني بها، وخاصة الفرائض اعتني بضبطها، وخاصة أيضا المحرمات اعتني باجتنابها والبعد عنها حتى يخرج اليوم، غنمته، دخل اليوم الآخر، وهكذا تغنم اليوم، تضبط نفسك فيه. ولا سبحان الله ينضبط اليوم للمرء، لا ينضبط اليوم إلا إذا أمسك أوله، مثل ما قال، مثل ما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فإذا أمسكت أول يوم بصلاة الفجر، هذا هو صلاة الفجر والنافلة التي قبل الفجر، واستعنت بالله بالعناية بالأذكار بعد صلاة الفجر، اطمئن يومك كله حفظ لك وسلم. أمسكت اليوم من أوله، أخذته بزمامه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله، دخل يقول: أتيتنا ونفر إلى ابن مسعود في بيته بعد الفجر، فطرقنا الباب، ففتحت الجارية فاستأذنا، فأذن لنا في الدخول، فتأخرنا قليلا ثم دخلنا، فسألهم عن التأخر، قلنا: خشينا أن يكون أحد نائم. قال: هل ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ هذا وقت غنيمة، ما أحد يفرط فيه، وقت الصباح الباكر هذا غنيمة. قال: هل ظننتم أن في آل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أخذ يسبح وقال للجارية: انظري أطلعت الشمس؟ حتى قالت له: طلعت الشمس. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا فيه. أقالنا يومنا هذا، ما زال اليوم، ما زال في أول اليوم، طلعت الشمس، باقي اليوم ممتد من طلوع الشمس إلى الغروب. يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. المعنى أن من يحفظ اليوم إلى طلوع الشمس حفظ له باقي اليوم، وهو في ذمة الله، وهو في ذمة الله، حفظ له باقي اليوم. إذن كل ما يصبح الإنسان يمسك اليوم من أوله، صلاة الفجر، النافلة، والفريضة، يمسكه من أوله، يعتني بالأذكار التي بعد الصلاة، إذا وفق لهذا ضبط له اليوم بإذن الله وحفظ يومه، وهكذا يمضي في أيامه، كل يوم يجتهد في تتميم هذا اليوم وتكميله. لا تشغله هذه الأمور عن أخرى. وليس المعنى أنه لا يشتغل بدنيا ولا بتجارة، لا، ليس هذا المعنى، بالعكس، جاءت النصوص في الترغيب في ذلك والحث على ذلك، وإلا إذا كانت هذه الأشياء شاغلة ملهية للإنسان عن القصد الحقيقي والغاية التي خلق لأجلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث، حديث كعب بن عياض رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، يعني تنوعت الفتن على الأمم، ما الأمم قبلنا. قال: فتنة أمة المال، فتنة أمة المال. والفتنة الابتلاء والامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المال فتنة، والمعنى الذي ذكر في الحديث أن المال فتنة جاء في القرآن: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة، إذا عرف الإنسان أن هذه صفة للمال، صفة للمال أن المال فتنة، فليحذر أن يفتنه المال، فليحذر أن يفتنه المال. كيف يفتنه المال؟ يأخذ قلبه ويصبح غاية مقصوده ومبلغ علمه، ينشغل به وينهمك في طلبه، وربما يصل به الحال إلى أن لا يبالي كيف حصل هذا المال، لا يتقي الله في طريقة تحصيل المال، وربما يصل به الحال لا يبالي كيف أنفق المال في حرام، في إسراف، في إلى غير ذلك، لا يبالي. فهذا فتن، وأصبح المال هلاك له ومضر عليه. قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أي فليكن العبد في تعامله مع المال حذرا. كيف يكون حذرا؟ أي ينتبه ألا يشغله هذا المال عن الغاية الحقيقية والمقصود الأعظم الذي هو الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فتنة أي ابتلاء واختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز الذي معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق، أي في الدنيا، في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. وجلف الخبز والماء. أولا، الحديث في ثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأقرب أن الحديث مما يروى عن أهل الكتاب، مما يروى عن أهل الكتاب. يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب، والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب. ولو ثبت الحديث فإن معناه لا يخرج عن أحد معنيين، مدلول الحديث ومعناه لا يخرج عن أحد معنيين: ليس لابن آدم حق. المعنيان يرجعان إلى فهم المراد بقوله حق: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، ثم ذكرت. المعنى الأول ليس لابن آدم حق، أي غير مستحق في هذه الدنيا غير إلا هذه الخصال، أي فيما هو مضطر إليه. والمعنى أن هذه الخصال المذكورات في هذا الحديث هي الضرورات في الحياة الدنيا، وما زاد عن ذلك ماذا يكون؟ مكملات. هذه ضرورات، هذه الأشياء الأربعة التي ذكرت في الحديث هذه ضرورات في الحياة الدنيا، ما عدا ذلك هي مكملات. الضرورات أربعة ذكرت في الحديث: البيت الذي يواري الإنسان، واللباس الذي يستر عورة الإنسان، والماء والطعام، أربعة، والماء والطعام، الماء الذي يسد عطشه ويرويه، والطعام الذي يشبعه ويغذيه. هذه الأربع هي ضرورات، ما زاد عن ذلك في الدنيا كلها مكملات. وفي الحديث: من أصبح آمنا في سربه، عنده قوت يوما، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي ما عدا ذلك فهو ماذا؟ مكملات. ما عدا ذلك فهو مكملات من المكملات، هذا معنى. والمعنى الآخر أن هذه المذكورات هنا في الحديث تختلف عن غيرها، فما أعطاه الله للعبد من غير تبعه، يعني هذه الأربع المذكورة في الحديث هي مما أعطاه الله عز وجل العبد من غير تبعه، من غير تبعه في الآخرة. أما ما عداها من المكملات فهذه يحاسب عليها، يحاسب عليها ويسأل عنها يوم اللقاء. أما هذه أسس وأصول أعطيت للعبد لأنها ضرورات له في هذه الحياة الدنيا: البيت واللباس والطعام والماء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحق هنا ما يستحقه الإنسان لاحتياجه إليه من كنه من الحر والبرد وستر بدنه وسد جوعته، وما سوى ذلك فهو من حظوظ النفس لا من حقوقها.
إذن قوله ليس لابن آدم حق، هناك حقوق للنفس وهناك حظوظ للنفس. هذه المذكورات في الحديث هي الحقوق، تستحقها النفس، تحتاج إليها، ضرورات في هذه الحياة الدنيا، ما عدا ذلك مكملات، مكملات يسأل عنها ويحاسب عليها في انشغاله بها، في انهماكه، في طلبها، في شغلها له عن الدار الآخرة. أما هذه الأربع فهي حقوق للنفس ولا يلحق فيها تبعه مثل غيرها من الأمور التي هي مكملات للنفس. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض الزهاد: لقرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام، والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألذ على قلبي من المن والسلوى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، التكاثر أي في الدنيا والمال والتجارات والانهماك فيها، حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم القبور. وهذا حال كثير من الناس، ينشغل في بالتكاثر في الدنيا إلى أن يموت، وتكون شاغلة له عن الآخرة. وعن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر، دخل عبد الله بن الشخير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي 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 مالي، يعني انشغاله بالمال واهتمامه بالمال وأخذ المال لوقته وجهده، يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أمضيت أي أمضيت ذلك ذخرا لك، ولهذا جاء في بعض الروايات فأبقيت، أبقيته لك ذخرا يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وتقف بين يديه. ولهذا المال الحقيقي المنتفع به تمام الانتفاع هو المال الذي يجد عائدته في الدار الآخرة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحتسب في المال، في جمع المال بالنية الصالحة والطريقة السليمة، وأيضا يحتسب في النفقة، لأن نفقة الإنسان على نفسه يؤجر عليها، وعلى أهله يؤجر عليها، وعلى ولده يؤجر عليها، والصدقات يؤجر عليها، والزكاة المفروضة أجرها أعظم عند الله، لأن ما تقرب إلى الله بشيء أعظم مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده. فيعتني بالمال، يعتني بالمال حتى يكون هذا المال ذخرا له، لأن الذي أكله فني والذي لبسه بلي، لكن الذي تصدق به وادخره ذخرا يوم القيامة هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى. نعم.
قال المصنف رحمه قال الشارح رحمه الله: أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك بأكل أو لبس أو ادخرته لآخرتك، وما سوى ذلك فهو لورثتك.
نعم، ما سوى ذلك فهو لورثتك، ليس لك. كانت مهمتك في الحياة الدنيا جمعه وخزنه وحفظه للورثة، لكن لو أنه أنفق صار له، يجده يوم القيامة. ولهذا يقول الشاعر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. مال الإنسان الذي أكل فأفنى، ولبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، أبقاه لنفسه ذخرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض السلف: اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله، واجعل الله ذخيرة لأولادك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثناة فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.